شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحد مهندي، بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، تشبه الكرار جداك بالحروب وحملته، وتشبه الزهرة بمشيها والعمار في قصرته، وبالكرم تشبه العماك حسن جود وعفته، جملة أوصافك كريمة وهلك من أهل الوفا، وهالذي هادي أوصافا شحال قلب أمه، صوتك وياي، هالذي هادي أوصافا يرخصون للمنية وللأعادي يذبح، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر قطع، صاح ادركني يا ابويا ومن سمع صوته لف، وصل يم ابنه عنا فرق جموع العدا، وانحنى فوق يشمه وفوق زنده والسد، وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بجبده، صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العف. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم، أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نظرية إعادة قراءة التشيع عرضا ونقد، ونتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث نقاط: الأولى في عرض النظرية، والثانية في بيان أدلتها، والثالثة في نقدها ومناقشتها. نأتي للنقطة الأولى. هنالك عدة دعوات لإعادة قراءة التشيع مرة أخرى، وجميع هذه الدعوات التي تنتشر الآن على الساحة الشيعية تشترك في أمر واحد، وهو أن التشيع له نسختان: نسخة أصيلة ونسخة بديلة، ولكن أصحاب هذه الدعوات يختلفون في تحديد النسخة الأصيلة والنسخة البديلة. فمثلا الكاتب المعروف علي شريعتي يطرح فكرة التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ويقول بأن التشيع الذي حصل بعد الدولة الصفوية نسخة تختلف عن التشيع ما قبل الدولة الصفوية. فهناك نسختان: نسخة أصلية يعبر عنها بالتشيع العلوي، ونسخة بديلة محرفة يعبر عنها بالتشيع الصفوي. وقد أوضحنا قبل سنوات زيف هذه الدعوة وأوضحنا الخلل فيها. وهنالك بعضهم يطرح أطروحة جديدة، وهي الأطروحة التي يروج لها الآن، وهي أطروحة القراءة المنسية. أطروحة القراءة المنسية تقول بأن التشيع له قراءتان: قراءة بشرية وقراءة ما فوق البشرية. له نسختان: نسخة بشرية ونسخة ما فوق البشرية. شلون؟ ذولا يقولوا التشيع الذي كان في القرن الأول والقرن الثاني الهجري نسخة مختلفة ومغايرة للتشيع الذي حصل بعد القرن الثاني ووصل إلينا الآن. التشيع الذي عندنا الآن هو نسخة مغايرة للنسخة التي كانت في القرنين الأول والثاني. تقول له ما هو الفرق بين النسختين؟ يقول لك النسخة الأولى من التشيع كانت تقرأ التشيع والإمامة قراءة بشرية، بينما النسخة الثانية التي نحن نمتلكها الآن تقرأ الإمام والتشيع قراءة ما فوق البشرية. شلون؟ أولئك الشيعة الذين كانوا في زمن الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الإمام هو الإنسان العالم، هو الإنسان العادل، هو الإنسان العامل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهم يرون الأئمة بشر ولا يضيفون إلى ذلك أي خصوصية. لكن الشيعة الذين جاءوا بعد القرن الثاني أضافوا للإمامة ثلاث خصوصيات ما كانت موجودة في القرنين الأولين. الخصوصية الأولى خصوصية النص، فقالوا بأن الإمامة لا تتم إلا بنص من الله. خصوصية ثانية خصوصية العصمة، فقالوا بأن الأئمة معصومون. الخصوصية الثالثة خصوصية العلم اللدني، العلم الغيبي، فقالوا بأن الأئمة يعلمون الغيب. هذه قراءة فوق البشرية، يعني نحن لم نقتصر على أن نتعامل مع الأئمة كبشر، بل أضفنا إليهم عناصر فوق البشرية. اعتبرناهم معصومين، اعتبرناهم يعلمون الغيب، اعتبرناهم أن الله تعالى لا بد أن ينص عليهم. إذن عندنا نسختان للتشيع، نسخة أصيلة وهي التي ترى الأئمة علماء أبرار لا يزيد على ذلك، ونسخة محرفة وهي التي ترى أن الأئمة يتميزون بالخصال الثلاث التي ذكرناها. من هنا يدعو بعض الشيعة إلى إعادة قراءة التشيع مرة أخرى. يقول إحنا التشيع يحتاج أن نقرأه مجدداً حتى نكتشف أن النسخة الموجودة عندنا الآن من التشيع ليست هي النسخة الموجودة في زمن المعصومين والتي أرادها الأئمة عليهم السلام. هذا عرض نظري. نأتي الآن إلى النقطة الثانية وهي بيان أدلة النظرية. نحن نسأل هؤلاء الذين يطرحون هذه النظرية، ما هي أدلتكم على أن التشيع بنسخته الحالية يختلف عن التشيع آنذاك الذي رسمه الأئمة؟ يقولوا عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو كلمات الأئمة وأحاديثهم، فإننا عندما نرجع إليها نجد أن الأئمة كانوا يقرؤون التشيع قراءة مختلفة. مثلا الآن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن الإمام والإمامة شلون يعرف الإمام؟ إمام الحسين يقول: وما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. الإمام الحسين من يجي يعرف الإمام ما قال الإمام هو المنصوص عليه، ولا قال الإمام هو المعصوم، ولا قال الإمام هو العالم بالعلم الغيب واللدني. الإمام قال: وما الإمام إلا العالم للعامل بالكتاب الآخذ بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله. إذن مواصفات الإمام في كلمات الإمام الحسين: الإمام رجل عالم بالكتاب، عامل به، مجتهد في ذات الله، مو أكثر من ذلك. بينما نحن نرى الإمامة شيئا آخر: الإمام معصوم، عنده علم غيبي لا بد من نص عليه. فمن خلال كلمات الأئمة نكتشف أن التشيع كانت له نسخة أخرى غير هذه النسخة الموجودة عندنا الآن. هذا دليل. الدليل الثاني الذي يستدل به هؤلاء هو مواقف أصحاب الأئمة، فإنها تنبئ أنهم كانوا يقرؤون التشيع قراءة مختلفة. مثلا حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، وهو من هو في الاستغناء عن التعريف والبيان، حجر بن عدي لما صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية بن أبي سفيان، عندنا رواية تقول بأن حجر بن عدي دخل على الإمام الحسن عليه السلام وقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. مما يعني أن حجر بن عدي وهو صاحب الأئمة ما كان يرى الإمام الحسن معصوما، بل كان يراه عالما من الأبرار، ولكن يمكن أن يخطئ، يمكن أن يشتبه، وقد اشتبه في صلحه مع الحسن، ولذلك سلم عليه بهذا السلام: السلام عليك يا مذل المؤمنين. إذن هناك نسخة أخرى للتشيع ليست هي النسخة الموجودة الآن. هذا دليل ثاني. دليله إقرار علماء الشيعة واعترافهم بأن بعض ضروريات المذهب الآن كانت تعد غلواً عند السابقين. مثلاً العلامة المامقاني أعلى الله مقامه، وهو من وجوه الطائفة، في كتابه تنقيح المقال يقول: وإن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب في صفات الأئمة عليهم السلام كان معدودا في العهد السابق من الغلو. شنو يعني؟ أنت الآن تعتقد أن الأئمة معصومون، أو تعتقد الأئمة يعلمون الغيب، أو تعتقد الأئمة عندهم ولاية تكوينية وما شاكل ذلك من صفات الأئمة، وأصبحت هذه الصفات الآن في زماننا من الضروريات. أي شيعيا صغيرا كبيرا رجلا امرأة يعلم أن الإمام معصوم ويعلم أن الإمام يعلم الغيب، أصبحت ضروريات. ولكنها باعتراف علماء الشيعة كانت سابقا تعد ماذا؟ غلوا. هذا يعني أن النسخة الموجودة الآن من التشيع هي نفسها السابقة أو غيرها. إذا ثبت وجود نسختين للتشيع: نسخة أصيلة ونسخة محرفة بديلة. هذا ما يرتبط بالنقطة انجي إلى النقطة الثانية، وهي مناقشة أدلة النظرية. وحتى يتضح الخلل في هذه النظرية ونثبت أن النسخة الموجودة الآن من التشيع هي نفسها النسخة التي كانت في زمن المعصومين عليهم السلام، احنا ما عندنا تشيعان، عندنا تشيع واحد وقراءة واحدة للتشيع، وهي القراءة ما فوق البشرية، قراءة التي تقول الأئمة ما كانوا مجرد علماء أبرار، بل كانوا منصوصا عليهم من قبل الله، وكانوا معصومين، وكانوا يتميزون بالعلم اللدني الغيبي. حتى نفهم ذلك يحتاج أن نلتفت إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن مجاميع الحديث الشيعية هي ما تمثل حقيقة المذهب الشيعي. شوفوا إخواني الآن شنو اللي يمثل حقيقة المذاهب الأخرى؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه وما شابه. نحن ما الذي يمثل حقيقة مذهبنا؟ المجاميع الحديثية الشيعية. يعني إذا أردت أن تعرف ما هو التشيع من أين تتعرف عليه؟ تتعرف عليه من خلال ماذا؟ المجاميع الحديثية الشيعية. ما هي؟ أهمها أربعة. أولاً كتاب الكافي للشيخ الكليني. اثنين كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. ثلاثة كتاب الاستبصار. أربعة كتاب تهذيب الأحكام، وكلاهما للشيخ الطوسي أعلى الله مقام. شلون هذه المجاميع وما قاربها ككتب الشيخ الصدوق تمثل حقيقة التشيع؟ شوفوا التفتوا إخواني هنا إلى قضية. المخالفون يثيرون إشكالية مهمة فيقولون أنتم الشيعة لا تمتلكون تراثا حديثيا يعكس ما قاله أئمتكم عليهم السلام. تقول لهم عجل، هذه آلاف الروايات الموجودة عندنا عن الصادق، عن الباقر، عن الكاظم، عن الجواد، عن الهادي، ما هي؟ قالوا أنتم عندكم مشكلة، هذه المشكلة تمنع من نسبة هذه الروايات إلى أئمتكم. ما هي المشكلة؟ قالوا هي الفاصلة الزمنية بين زمن تأليف مجاميع الحديث وبين زمن الأئمة عليهم السلام. شلون؟ الشيخ الكليني هو أقرب أصحاب مجاميع الحديث للأئمة، لعصور الأئمة. الشيخ الكليني متى متوفى؟ سنة 320. 320 الإمام العسكري الذي هو آخر الأئمة وبعده غاب الإمام المهدي وحدثت الغيبة، متى توفي؟ سنة 260. يعني بين وفاة الكليني وبين وفاة آخر الأئمة 60 سنة. فهناك فاصلة زمانية بين زمن الأئمة وبين زمن المؤلفين الذين ألفوا كتب الأحاديث والروايات، وهذا ما يمنع من نسبة هذه الروايات لمن؟ للأئمة، لوجود الفاصل. من تطرح هذه الإشكالية من قبل المخالف، احنا شلون نجيب عنها؟ تفت لي. نحن نقول حركة الحديث الشيعي تمرحلت بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع والتدوين، والمرحلة الثانية هي مرحلة التبويب والترتيب. مرحلة الجمع والتدوين متى كانت؟ في زمن الشيخ الطبرسي عليه الرحمة يقول: وكان لأصحاب الأئمة 400 أصل تعرف بالأصول 400، وكان لهم 6600 كتاب. أصحاب الأئمة كان لهم 400 تعرف بالأصول 400، وكان لهم 6600 كتاب. شنو الفرق بين الأصل والكتاب؟ الأصل هو عبارة عن الكتاب الذي جمع فيه الراوي الروايات التي سمعها بشكل مباشر من الإمام عليه السلام، هذا يسموه أصل. الكتاب هو الكتاب الذي ألفه شخص من الروايات التي سمعها من ماذا؟ من الرواة. سمع من زرارة شيء، ومن محمد بن مسلم شيء، وجمع في كتاب سموه هذا كتاب. الشيعة كان عندهم في زمن الأئمة 6600 كتاب، وكان عندهم 400 أصل تعرف بالأصول 400. كان الشيعة يستنسخونها ويتداولونها ويعتمدون عليها. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الجمع والتدوين. المرحلة الثانية هي مرحلة الترتيب والتبويب. هذه متى حدثت؟ حدثت على يد علمائنا كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق في زمن الغيبة الكبرى. هؤلاء ما صنعوا، هؤلاء جمعوا جزاهم الله خيرا الأصول 400 المتفرقة والكتب المتفرقة، وأبوبوها. يعني الروايات اللي تتكلم عن الطهارة خلوها في باب، الروايات اللي تتكلم عن الصلاة خلوها في باب، الروايات اللي تتكلم عن الأئمة خلوها على واحد، الروايات اللي تتكلم عن الله خلوها على كتب. رتبوا الروايات وبوبوها، وقد أخذوا هذه الروايات من تلك الأصول ماذا؟ 400. لذلك أنت من تقرأ كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، في مقدمة الكتاب يقول: وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي إليها المرجع وعليها المعول، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وغيره من الكتب والأصول والمصنفات. إذن إحنا حركة الحديث الشيعي عندنا حركة ممتدة. أصحاب الأئمة جمعوا ودونوا، وعلماء الغيبة الكبرى ماذا؟ رتبوا وبوبوا جزاهم الله خيرا. فلا توجد هنالك فاصلة، بل الكتب التي اعتمد عليها أصحاب المجاميع الحديثية هي نفسها مؤلفات أصحاب الأئمة، وكانت رائجة مشهورة معروفة. لكن بعد ذلك لما جمعوا علماءنا الروايات صارت مبوبة مرتبة، استغنى الشيعة عن الكتب أصلية لأنها لا ترتيب فيها، فاندثر الكثير منها وبقي قليل جدا إلى يوم الناس هذا. إذن المخالف إخواني من يجي يشكل على الشيعة ويقول أنتوا الشيعة تنسبون الروايات إلى أئمتكم، وهذه الروايات أكو فاصلة بينها وبين زمن أئمتكم، نبين له وجود الخلل في دعواه وأن هذه الروايات لا يوجد فاصلة بينها وبين زمان الأئمة. شو اللي يترتب على هذا؟ الذي يترتب على ذلك أن حقيقة التشيع موجودة. أين أجيبون؟ في هذه المجامع. لماذا؟ لأنها تتضمن كلمات المعصومين عليهم السلام. فمن أراد أن يقرأ التشيع فأين هي حقيقة التشيع؟ في هذه المجامع. وإذا رجعنا وقرأنا التشيع في مثل كتاب الكافي سنجد أن القراءة الموجودة هي القراءة ماذا؟ البشرية أو ما فوق البشرية؟ ما فوق البشرية. أن الأئمة منصوص عليهم يعلمون الغيب، لديهم علم لدني، معصومون منزهون، هذا موجود في كتاب الكافي وما شاكله من المجامع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قراءة التشيع من يدعو لها ينبغي أن يدعو إلى القراءة الموضوعية. شلون يعني إلى القراءة الموضوعية؟ شوفوا إخواني، أكو عندنا قراءة موضوعية وتقابلها قراءة مقتطعة غير موضوعية. شو الفرق بين القراءة الموضوعية والقراءة المقتطعة؟ القراءة المقتطعة هي قراءة النصوص مقتطعة عن سياقاتها. شلون؟ يعني النص وارد في سياق معين، أنا أقتطع النص من سياقه وأحاول أن أقرأه بالاستقلال، هذه قراءة مقتطعة غير موضوعية ولا يصح التعويل عليها. ولما واحد يقرأ التشيع قراءة هكذا يمكن أن ينتهي به الأمر إلى توهم أن التشيع كانت له نسخة أخرى. أضرب لك الآن مثال. الآن الدليل الذي تمسك به هؤلاء على أن التشيع كانت له نسخة أخرى قول الإمام الحسين: وما الإمام إلا العامل بالكتاب، الآخذ بالقسط، الدائن بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. يقول لك احنا من جي نقرأ؟ شلون الإمام الحسين يعرف الإمام؟ لا يعرفه على أنه معصوم ولا منصوص ولا عنده علم غيبي، بل أنه عالم بالكتاب عامل به. نقول له هذا القراءة خاطئة، ما تكشف عن وجود نسخة أخرى. لماذا؟ لأنها قراءة مقتطعة اقتطعتها من سياقها. إحنا من نرجع إلى كلام الإمام الحسين، الإمام الحسين كان كلامه وارد في سياق معين والسياق يحدد مقصود الإمام الحسين. كلام الإمام الحسين وارد في أي سياق؟ كلام الإمام الحسين كان وارد في سياق مخاطبته لأهل الكوفة عندما مات معاوية بن أبي سفيان وبعثوا بكتبهم للحسين عليه السلام. ماذا كتب لهم؟ كتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قد وردا علي بكتبكم وقرأت ما فيها قصصتم وذكرتم، وأنكم تطلبون إماما تجتمع كلمتكم عليه، فإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي باجتماع كلمة أهل الحجا والفضل منكم على ما جاء في كتبكم أقدم عليكم إن شاء الله. وما الإمام إلا العامل بالكتاب، الآخذ بالقسط، إلى آخر الرواية. من ترجع إلى سياق الرواية، أهل الكوفة طلبوا من الحسين أن يذهب إليهم بعنوان إمام، لو طلبوا أن يذهب إليهم بعنوان حاكم. أهل الكوفة شنو كانوا يريدوا؟ كانوا يريدوا حاكم، ما كانوا يريدون إمام بالمعنى الإلهي للإمامة. وإلا لو كانوا يريدوا إمام بالمعنى الإلهي للإمامة ما يفرق الإمام قاعد بالكوفة لو قاعد بالمدينة لو قاعد ببغداد، هو إمام. وإنما هم يريدون ماذا؟ حاكما. فالإمام هنا يتحدث عن الإمام بمعنى الحاكم، فيقول الحاكم ما هي الصفات المطلوبة فيه؟ وما الإمام إلا العاملة بالكتاب، الآخذ بالقسط، الدائن بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. إذن الحسين ما يتحدث عن الإمامة الإلهية، وإنما يتحدث من السياق عن ماذا؟ عن الحاكمية. وهذه شرائط الحاكم وليست شرائط الإمام. لكن لما هؤلاء قرأوا النص قراءة مقتطعة توهموا وجود ماذا؟ نسخة أخرى للتشيع، والحال أنها هي هي، وهذه الرواية لا ربط لها بالإمام الإلهي. هذا اثنين. ثلاثة، من القضايا المهمة والحقائق المسلمة في تاريخ العلوم جميعا بلا فرق بين علم وآخر، هي حقيقة التراكم المعرفي. شنو يعني حقيقة التراكم المعرفي؟ يعني نحن لا يوجد، أنتم شباب أكاديميين مثقفين ومطلعين، لا يوجد عندنا ولا علم واحد ابتدأ وتوقف عند النقطة التي ابتدأ منها، بل العلوم فيها لو تراكم معرفي كمي. يعني هذه العلوم كانت تتكون من 10 مسائل، صارت 100، صارت 1000، صارت 2000، لو تراكم كيفي. تراكم كيفي شلون؟ يعني كانت بعض المفاهيم مشوشة، تبلورت، اتضحت بمرور الزمان بمداولة العلم. أكو علم يخلو عن هذا؟ الطب شلون؟ الطب الآن كما كان سابقا؟ لو أكو بي تراكم معرفي، تراكم هم تراكم معرفي كمي، هم تراكم معرفي ماذا؟ كيفي. مسائل ما كانت واضحة عند الأطباء السابقين صارت الآن ماذا؟ جلية، واضحة، تبلورت مفاهيمها. علم الكلام أيضا كذلك، لا يختلف عن غيره من العلوم. علم الكلام أيضا حصل فيه تراكم معرفي كمي، وحصل فيه تراكم معرفي كيفي. يعني كانت هناك مفاهيم غير مبلورة سابقا أصبحت الآن ماذا؟ واضحة ومبلورة ومبينة. ليش؟ خلي بالك وياي، هي مقدار دقيقة مو أكثر. شوفوا إخواني الأئمة عليهم السلام، ليس الواحد منهم هو الذي بين المعارف. هذه المعارف اللي عندنا من إمام واحد لو من 12 إمام. يعني الذين كانوا في زمن الإمام أمير المؤمنين كانت عندهم المعارف التي كانت في زمن الإمام الصادق؟ لا، طبيعي، لأن أمير المؤمنين بيّن جزءاً من المعارف. الحسن بيّن جزءاً، ثانياً حسين، ثالث. في زمن الإمام الصادق صارت المعارف ماذا؟ أكبر، أوسع. زين، اللي في زمن الإمام العسكري كانت معارفهم بمقدار معارف من كانوا في زمن الإمام الصادق لو أكثر. أكثر. هذا شيء خلوا ببالكم. شيء الآخر، الرواة إخواني اللي كانوا ينقلون الروايات ذولا ما كان إليهم مركز واحد، كانت لهم مراكز. قم مركز، الري مركز، الكوفة مركز، بغداد مركز، المدينة مركز، وما كان بينهم تواصل مباشر. خب لا عندهم لا واتساب ولا فيسبوك ولا تليجرام، فكان الراوي يسمع الرواية من الإمام يسافر يذهب إلى الكوفة، يسافر يذهب إلى الري، يسافر يذهب إلى قم. اللي في قم اطلع على ما عند الذي في الكوفة، اللي في الكوفة اطلع على ما عند الذي في المدينة. لا، متى هذه تبلورت؟ متى اتضحت المفاهيم؟ لما جمعت كل هذه الروايات، اللي في قم، اللي في بغداد، اللي في كوفة، اللي في المدينة. من الذي جمعها؟ علماء الغيبة الكبرى، علماء الغيبة، علماء الغيبة الصغرى والكبرى، من الشيخ الكليني وغيره، جمعوا هذه الروايات ورتبوها بوبوها. ذاك اللي سامع رواية من الإمام علي، الرؤية عنده واضحة مثل اللي شاف رواية من الإمام علي والحسن والحسين والصادق، لو تكون أقل وضوحا أقل، لكن من اطلع على مجموع الروايات شو اللي يصير عنده؟ تبلور في المفاهيم، تبلور في الرؤية نتيجة التراكم المعرفي. هذا سر أن بعض عقائدنا الآن هي من الضروريات، بينما كانت تعد عند السابقين ماذا؟ غلوا. ليش كانت تعد عندهم غلوا؟ لعدم تبلور المفاهيم عندهم، بسبب عدم اطلاعهم على سائر الروايات. وأما نحن فقد اطلع علماؤنا على جميعها، صارت الرؤية عندهم ماذا؟ واضح. أضرب لك مثال فقط حتى تتضح الفكرة. الآن إيمان أبي طالب، أكو واحد شيعي يشك في إيمان أبي طالب؟ لا. تسأل الطفل الشيعي أبو طالب مؤمن أو لا؟ يقول لك إذا مو أبو طالب مؤمن أنت المؤمن. أبو طالب قضية إيمانه قضية ضرورية واضحة عند صغار الشيعة وكبارهم، عند نسائهم ورجالهم. لكن من ترجع تقرأ الروايات تشوف أن بعض أصحاب الأئمة ما كانت عنده هذه القضية واضحة. واحد يكتب للإمام الرضا عليه السلام: ما تقول في الحديث المروي إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه؟ هذا من أصحاب الأئمة وفي زمن الإمام الرضا. فكتب له الإمام الرضا: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب فقد كفرت. هذا في زمن الرضا وما كانت عنده القضية واضحة. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل، أن المعارف كانت بالتدريج، وأن الرواة كانوا موزعين، وما جمعت الروايات إلا بعد ذلك، فتبلورت مفاهيم ما كانت مبلورة آنذاك. إذن عندنا نسختان، لو نسخة تبلورت هي نسخة واحدة للتشيع قد تبلورت نتيجة التراكم المعرفي. إذن نظرية إعادة قراءة التشيع نظرية ساقطة خاطئة لا قيمة لها، وأن تشيعنا هذا هو تشيع الحسين وتشيع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو التشيع الذي خرج الحسين دفاعا وقتل أصحابه دفاعا عنه. أنا علي بن الحسين ابن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فينا ابن الدعم. هذا الأكبر الذي كان قد سيطر على قلب أبي عبد الله الحسين وأثر روح الحسين، لذلك من أراد يطلع إلى المعركة الحسين طلعت روحه وياه، جابوا كرسي للحسين خلوه على باب الخيمة. تدري الحسين ما قدر يستقر على الكرسي، الآن يقعد الآن يوقف، ينظر إلى ولد فإن رآه انتصر استبشر وجهه وإلا تغير. ليلى عدها من وجه الحسين كالمرآة، بينما هي تنظر وإذا بوجه الحسين قد تغير. قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. قالت وماذا أصنع؟ قال سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فاذهبي خيمتك وادعي ربك. وراحت وانتو عدكم حوائج وخلونا الروح وياها وياها وياها. ترى هذه لحظات استجابة الدعاء. وراحت الخامتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف من مغي ابني عندك دعاء تريد تتوسل؟ يلا توسل وياها. بجاه المطر الراس وطاح بمسجد الكوفة، يلا دعاء دعاء. بجاه المطر وبحسين وعطش كبده وبالعباس وقفه، رد لي قمر سعدي يا رب الكون باشوف، وارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالي. اسمع اسمع. وجاهل لي عصر هلبة يا زهرة يا زهرة، وجاهل لي عصر هلبة وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح في التربان محسنها، وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها. يا الله انتصر الأكبر على بكر بن غانم ورجع إلى أبيه. يا بويا يلا ويا الشباب، يا بويا أدقوا يا بويا انفطر قلبي العطش والشمس والميدان. يا الله. قال بني علي ضع لسانك على لساني، يقول الأكبر المعذرة الشيعة، وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب اليابس. حسين حسين وسيدا وعطشانا. قال بني علي ادخل على أمك، دخل دخل عليها وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره، سالت دموعه على وجهها، أفاقت: أعلي هذا؟ قال: بلى أنا علي. يا لا تألف مرحبا، وين صوت الشباب الليلة؟ ألف مرحبا، من جيتني فارس. بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، صرخت زينب أمام الناصر، صرخت أم كلثوم أمام الناصر. ارتعدت فرائص الأكبر وقام مناديا لبيك. أقبل إلى أبيه يطلب منه الإذن بالخروج، فنادى الحسين: يا سكنة، يا رملة، يا سكينة، يا رباب، يا ليلى، يا زينب، يا عاتكة، يا رقية، قمنا لوداع الشباب. فأحطن به كحلقة الخاتم، هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي ارحم غربتنا. تقول الرواية: الحسين أخذه من بين أيديهن وهن متعلقات بأدياله، وهو يقول: دعنا دعنا، فإنه ممسوس في ذات الله. يا الله، أراد أن يودعه ما استطاع. أقبل به وراء الخيمة ووضع صدره على صدر الشمس وفمه على فمه، احتضنه إلى صدره وهو يصيح: علي علي علي، في أمان الله. يا الله، وخر الحسين مغشيا عليه. تقول الرواية: احتضر الحسين عند وداع الأكبر، اتحرك الأكبر والحسين من وراء يصيح: علي علي علي. صعد على ظهر جواده، خرج إلى المعركة، قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنا، والقلب جناحين والجناحين قلبا، حدر يشبه الكرار فحروب، حدر يشبه الكرار فحروب، حدر يشبه الكرار فحروب. وفرت تايها بالخوف مرحوبة، تظن اللي بالمعركة، تظن اللي بالمعركة داح الباب حيدر. آه، تظن إن علي حيدر مشيد الدين، فلال الكتايب، قاتل العمرين، ولن ذاك الشباب يصيح: أنا ابن حسين. تموج الخيل، يلا ودعة ودعة، تموج الخيل تقول: الخيل أبو الحسن ذب هذا على هذا، لديه مساميها ورمح يلحق الفار. فنادى منقذ ابن مره: لأذكلن أمه وأباه فيه، آجركم الله. فبينما الشباب يقاتل، إذ مر على العبد: يا زهراء، يا أبا عبد الله. فشهر العبدي سيفه وفتح باعه وضرب الشباب على راسه. الله أكبر. فرس ظنا منه سيحمله إلى مخيمات الحسين، المعذرة يا شيعة، فسالت دماؤه على عيني الفرس فحمله إلى مخيمات الأعداء، فداروا على جسد الشباب يا علي يا علي، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه بضرب حتى قطعوا جسده، فخر من على جواد مناديا حسين. يا علي أقبل الحسين إليه، فرق الأعداء عن شيعة شيعة، أبو علي ما نزل من على الجواد، ما نزل ما نزل، السوى رمى بنفسه من على ظهر الجواد واحتضن الشباب إلى صدره وهو ينادي على الدنيا. صاروا بني هاشم حرك الحسين، يريدوا يحركوا يحركوا الحسين، لكن الحسين كان كالخشبة اليابسة. قاموا رجعوا إلى الخيمات، زينب واقفة يم باب الخيمة، قالت أين ابن والدي؟ قالوا لها تركناه بجانب جسد الأكبر. قالت ترى الحسين إذا ما تجيبوا رايح يموت، يموت يموت عند الأكبر. قالوا كلما حركنا ما تحرك، وقفت على الباب صرخت وولدا وابن أخياه. سمع الحسين صوت زينب ارتعدت فرائصه، قام من مكانه أقبل إليها، أخي زينب ارجعي ارجعي لكي لا يشمت من الأعداء، أبا عبد الله أينك عنها يوم عاشوراء؟ والشمر يضربها بالصوت على رأسها، وزجر يضربها على يديها وهي تصيح حسين.
إنتاج شبكة نفحات.